أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. في هذه الآية أمر الرسول أن يقطع أمل المشركين في أن يستجيب لدعواتهم بترك دعوته إلى عبادة الله، يعني وأن يترك شأنهم والأصنام. فالرسول يقول بأنه أنا منهي من عبادة ما تدعونني إليه، أي الأصنام وغيرهم، كما أني مأمور أن أسلم أمري لله رب العالمين. فهذا يوجب يأس المشركين وقطع طمعهم في التأثير على دعوة الرسول. الكلام في هذا الجملة لما جاءني البينات، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من الأصنام وغيرها. لما جاءني البينات، لما فيه ثلاث احتمالات هنا. الاحتمال الأول أن يكون ظرفاً لورود النهي، يعني متى وصل هذا النهي، متى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله؟ حينما جاءني البينات، يعني هذا النهي وصلني في ظرف نزول القرآن، يعني مع القرآن، مع القرآن، والقرآن هو الذي يحمل في طياته البينات والآيات الواضحات. فبهذا القرآن نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونه. فعلى هذا الاحتمال لما ظرف لوصول النهي من الله سبحانه. الاحتمال الثاني أن يكون ظرفا للعبادة، يعني أني نهيت أن أعبد بعد أن جاءني البينات من ربي. فيكون المعنى أن الإنسان ربما يكون معذورا في عبادة غير الله إذا لم يصله دليل وحجة وبينة من ربه. أما بعد أن جاءته البينات والآيات الواضحات فليس له حجة ولا عذر ويؤاخذ بذلك. فإذن النهي إنما هو عن العبادة، يعني عبادة الأصنام وغيرها، بعد مجيء البينات. يعني الظرف يكون ظرف للعبادة التي هي منهي عنها. نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات، يعني بعد أن جاءني البينات. والاحتمال الثالث أن يكون تعليلا، لما يأتي تعليلية، يعني نهيت عن عبادة الأصنام بسبب مجيء البينات الواضحات. يعني لماذا نهيت؟ ما هو السبب في النهي هذا؟ هو أنه هناك آيات وأدلة واضحة تثبت أن الحياة لله وحده، فليس هناك شيء يؤثر. يعني تعقيبا على الآية السابقة، هو الحي لا إله إلا هو، فليس هناك حي غيره، فضلا عن أن يكون شيء آخر غير الله يؤثر في الكون بالاستقلال، فالحي المطلق هو الله والمؤثر المطلق هو الله، إذن فلا يعبد غيره. فإذن الآيات البينات هي الموجبة للمنع من عبادة غير الله، فهذا السبب يكون، يعني في احتمال تعليل وفي احتمال الظرفية. وقلنا أن النهي يحتمل فيه أن يكون نهيا من العقل، يعني نهيت عقلا أصلا إذا يكون هالشكل، فلما بعد ما يصير ظرفية بس يكون تعليل، يعني بس الاحتمال الثالث يكون صحيح. إذا كان النهي نهيا من العقل فهذا ليس له ظرف خاص، العقل دائما موجود، فيكون مجرد تعليل، يعني نهيت أن أعبد، يعني العقل ينهاني أن أعبد ما تدعون من دون الله بسبب أنه هناك آيات بينات وأدلة واضحة تثبت أنه لا يصح ولا يجوز عقلا أن يعبد الإنسان إلا الله تعالى الحي المطلق. وفي احتمال أن يكون النهي يعني نهي من الله سبحانه، وطبعا النهي من الله في ذلك مؤيد لحكم العقل ومرشد لحكم العقل، لأن هذا شيء عقلي واضح أن الإنسان لا يجوز له ولا يصح أن يعبد غير الله. فهذا الاحتمالات في الآية موجودة. وأما الأمر فهو بالإسلام، والإسلام هو التسليم، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، يعني أسلم نفسي وأمري وشؤوني لله تعالى. ومعنى التسليم لله ليس هو أن لا يحاول الإنسان تغيير الواقع، ليس معنى التسليم أن يجلس الإنسان في بيته ويترك التشبث بالأسباب التي جعلها الله لبلوغ المآرب. فمثلا الإنسان مريض، خب يقول أنا أسلم أمري إلى الله ما أراجع الطبيب، لا هذا خطأ، راجع الطبيب وأسلم أمرك إلى الله. الإنسان يريد رزقا، خب يقول الله تعالى هو الرازق، أنا أجلس في بيتي والله تعالى يرسل لي الرزق، أليس الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ لا هذا خطأ، لا يصح للإنسان أن يترك المحاولات الصحيحة التي أمر الله بها وجعلها الله وسيلة لبلوغ المآرب معتمدا على أن الله تعالى هو رب العالمين وهو الرزاق وهو الرحيم وهو الكريم إلى غير ذلك. لا، والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا أنت لم تتحرك لا تصل إلى مآربك. فما هو معنى التسليم؟ معنى التسليم أن الإنسان إذا حاول لبلوغ مأربه، استحصال رزقه، المعافاة من مرضه، ولكن لم يتمكن من ذلك لأن هناك أمور كثيرة خارجة عن قدرة الإنسان واختياره، فهذا الأمر يوكله إلى الله، يعني لا يجزع ولا يحزن، لأن هذا معناه أنه الأمر خارج عن يدك وهذا إرادة الله. فأنت تسلم أمرك لله وتتيقن أنه بعينه وبإرادته، وإذا كان بإرادته فهو خير لك، خير لك مما تريده، إما في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط. ووجدنا في طول حياتنا موارد كثيرة كنا نطلب من الله شيئا ونصر عليه ونحاول كل المحاولات ولم نحصل، ثم علمنا بعد ذلك أنه كان من صالحنا حتى في الدنيا، موارد كثيرة ومهمة. وربما كثير من الموارد لا نصل إلى هذا الأمر، يعني ما يحصل لنا علم بأن هذا من صالحنا، وهو من صالحنا حتى في الدنيا. وحتى لو فرضنا أنه ليس من صالحنا في الدنيا فهو من صالحنا في الآخرة. إذن فالتسليم لله هذا يوجب اطمئنان الإنسان وسكون الإنسان واستقرار نفسه وعدم جزعه وفزعه وحزنه. ولذلك أولياء الله لا يخافون ولا يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم الحسنى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مع أنهم في الحياة الدنيا ربما يكونون تحت الظلم وفي السجون ومختلف أنواع التعذيب، ومع ذلك لهم الحسنى في الحياة الدنيا وفي الآخرة من جهة تسليمهم وإسلامهم أمورهم إلى الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه، الدعاء المنسوب إليه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ بنا رضوانك، ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنيا. يعني هذا اليقين هو الذي يوجب إسلام الإنسان وأن يهون عليه كل ما يصيبه من حوادث الدنيا. والوصف يعني أسلم لرب العالمين. يقولون العلماء أن التعليق الحكم بالوصف يشعر بالعلية، يعني السبب هذا الحكم هو أنه رب العالمين. لماذا يجب أن تسلم أمورك لرب العالمين؟ لله، لأنه رب العالمين. لماذا يقول وأمرت أن أسلم لرب العالمين؟ ما يقول لله، لرب العالمين. يعني تسلم أمرك لله لأنه رب العالمين. الرب قلنا أنه يعني الذي يربي العوالم. فإذا أنت حصلت على هذا اليقين بأن الله هو الذي يربي العالمين، فكل ما يصدر منه هو مقتضى ربوبيته، يعني كل ما يصدر منه يدخل في هذا الإطار، إطار الربوبية وإطار التربية. ربما أنت تتألم من هذا التربية كالطفل. الطفل ما يعجبه التربية، لأن التربية ربما يستوجب ضربا، ربما يستوجب منعا من بلوغ الأهداف، غالبا هالشكل. يعني التربية مو بالمحبة، ربما ما نخلي الطفل يعمل كل شيء ويحصل على كل شيء، ولكن هذا مقتضى التربية. هو إذا كبر راح يشكرنا أنه إحنا ما خليناه نوصل إلى كل أهدافه، مو دائما طبعا. ربما الإنسان يمنع طفله من شيء خطأ، ولكن الله تعالى العالم بكل المصالح والمفاسد، طبعا كل ما يعمله في تربية الإنسان وبشأن تربيته إنما يكون لصالحه وإن كان هو لا يعلم. فإذا أسلم أمرك لرب العالمين لأنه رب العالمين، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ثم في الآية التالية يذكر بعض الشؤون الربوبية لتحصيل هذا اليقين، تتيقن أن الله تعالى هو الذي رباك ونماك وطورك، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. هذه مراحل. خلقكم من تراب باحتمالين، يعني في احتمالان، من تراب يعني من هذا التراب من الأرض، يعني مما في التراب من معادن وغيرها، يعني من المواد الأرضية، الإنسان وغيره من الحيوان والنبات والجماد كلها من الأرض، من التراب. تراب يعني الأرض، وجه الأرض. فخلقكم من تراب باعتبار أن المادة الأولية لكل شيء على الأرض هو التراب، من هذا يخرج الأمور، المواد التي تكون مادة أصلية لتكون الجنين طبعا، ويمكن أن يكون إشارة إلى الخلقة الأولى للإنسان الذي هو آدم عليه السلام، خلقه الله من تراب كما في الآيات الكريمة. ثم من نطفة، ثم كلمة ثم لمن يأتي يدل على التراخي والفاصل، يعني مو رأسا تراب نطفة، طبيعي هناك مراحل كثيرة يمر بها هذا الشيء، هذا المادة الترابية إلى أن يكون نطفة. يعني إذا لما يتحقق النطفة، النطفة يعني الماء القليل، أصل معنى النطفة يعني الماء القليل، العرب يسمي الماء القليل في البادية يسمي هذه نطفة، يعني ماء قليل شوية ماء. فهذا من باب يعني أن أصل وجود هذا الإنسان اللي يعتقد أنه شيء عظيم وكذا ويتكبر، وماء قليل نطفة، إلى أن يتحول إلى النطفة حويمن الرجل، يعني هذا مراحل فيه مو رأسا. فيقول ثم، يعني تراب ثم من نطفة بعد مرور مراحل. ثم من علقة، العلقة يقولون أنه القطعة من الدم، وفي احتمال آخر وهو أن يكون النطفة المتعلقة بالرحم، لأن النطفة متى تنعقد؟ إذا تعلق بجدار الرحم. يعني هذا مرحلة، مرحلة بعد أن تكونت النطفة تعلق النطفة بجدار الرحم، أو مرحلة اللي تكون النطفة يعني تتبدل إلى قطعة من دم، مرحلة يعني متكاملة جدا. ثم من علقة، وبعدين أكو مراحل كثيرة اللي مذكورة في آيات أخرى حذفها هنا اختصارا، مضغة يعني قطعة من اللحم، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، مراحل يعني مراحل كثيرة في تطور الجنين. المهم بعد كل هذا، يعني هذا إشارة، القرآن ما يريد يذكر مراحل الجنين، هو مو كتاب شو يسمون هذا بيولوجيا مثلا، هذا القرآن كتاب هداية يريد أن يبين للإنسان أنك أنت تمر بمراحل كثيرة من الخلقة حتى تخرج طفلا، ثم يخرجكم طفلا. طفل يعني الإنسان الناعم، ما دام في دور النعومة يقال له طفل، والطفل يقال للمفرد والجمع كما يقول تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا، الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل، فالطفل يقال للطفل الواحد وللأطفال. فإذا ثم يخرجكم طفلا يعني ثم يخرجكم أطفالا، لأن الطفل هو واحد، لا مو واحد، أم يصير واحد أم يصير جمع. ثم يخرجكم أطفالا يعني، خب هذه مرحلة، وصلنا إلى مرحلة التكون في هذه الدنيا، صار إنسان متكامل وولد. ثم مراحل، صبا، بلوغ، شباب، شيبة، هرم، كهل إلى آخره، يعني إلى أن يصبح شيخا. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. الأشد يقال إنه جمع الشد، وبعضهم يقول لا مفرد له، ومعنى الشد يعني استكمال القوى، يعني ثم لتبلغوا مرحلة استكمال القوى، القوى الجسمية. أنا أقول بأن هذا في مقابل الطفل اللي هو معنى الناعم، الطفل يعني الإنسان الناعم، بعد ناعم يعني بعد الأجزاء مو مكتملة، العظم اللحم. فتبلغوا أشدكم يعني تصلوا إلى مرحلة الاشتداد والقوة، استكمال القوى الجسمية، وهذه مرحلة من مراحل تكون الإنسان. طبعا بعضهم يقول بأن لتبلغوا أشدكم يعني تصل 40 سنة، لا مو دائما الشكل، مو معنى بلوغ الأشد دائما بمعنى بلوغ 40 سنة، هذا خطأ. الله تعالى يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني يصير 40 سنة لا يعني يبلغ أشده في شيء خاص، هو أشد، بلوغ الأشد يعني استكمال القوة، فهذا يختلف حسب الموارد. في مثل هذا يعني يستكمل قواه العقلية في الجهة المادية والاقتصادية، جهة مالية يعني، يعني يعرف كيف يتصرف في أمواله، يبلغ أشده. في هذه الآية قضية اليتيم هو هذا. هناك بلوغ الأشد في النبوة، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، في موسى عليه السلام أعتقد أو في يوسف واحد منهم، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. خب هذا لابد معنى آخر لا نعلمه، يعني متى الإنسان يبلغ أشده بحيث يستحق أن يكون نبيا؟ هذا لسبب أن بعضهم يقول بأن بلوغ الأشد 40 سنة آية واحدة، ليقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هذا مو دليل. أولا يمكن الواو مو للتفسير، يعني العطف، بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وثانيا خب هذا يمكن معناه بلغ أشده حتى لو فرضنا أنه يعني 40 سنة، يعني مرحلة استكمال القوى النفسية اللي يوجب ثبات الصفات في النفس، هذا يصير 40 سنة أو حدود 40. يعني الإنسان يغير من صفات النفسية كثيرا، يتبدل ويتحول إلى 40 سنة. يقولون أنه بعد 40 يثبت على صفاته النفسية، تصير كل ملكات، يعني الصفات اللي استمر بها 40 سنة تصبح كملكة ما يتغير. يقال هذا الشيء. على كل حال هذا النوع من استكمال القوى اللي يقال هذا الشيء، ولمو دائما بلوغ الأشد بمعنى بلوغ 40. فإذا معنى بلوغ الأشد في هذه الآية هنا يعني استكمال القوى الجسمية، صار إنسان متكامل جسما. ثم طبعا مراحل، شباب، كهولة، حتى يكون شيخا، ثم لتكونوا شيوخا. أولا هذا نوعية الجملة هنا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا. اللام هنا طبعا يدل على أن المعطوف جملة مقدرة مو مذكورة، معللة بهذا. ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا، يعني ثم طوركم لتبلغوا أشدكم، أو جملة مثل بهذا المعنى. ثم لتكونوا شيوخا، يعني ثم طوركم لتكونوا شيوخا، يعني لازم يكون جملة يعطف على يخرجكم طفلا، اللام خميصي يعطف على هذا، فهذا تعليل. ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا، يعني ثم طوركم أو يطوركم، حتى يكون فعل مضارع. وأيضا أمر آخر وهو أن هنا يقول الفعل المضارع ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا، ثم لتكونوا، بينما الأصل خلقكم من تراب، لأن الخطاب للبشر، البشر الموجودين الحاضرين، خلقهم من تراب ومن نطفة ومن علقة كان سابقا، يعني في حالة الجنينية اللي ما يخاطبون، يخاطبون بعد أن خرجوا طفلا، ثم يخرجكم طفلا. وطبعا هذا يدل على الاستمرار، يعني هذا شيء دائما مستمر، فعل المضارع دائما يدل على أن هذا شيء مستمر مو شيء ماضي. والشيخ يقال للإنسان كبير السن مطلقا، يعني كل مراحل كبر السن يقال له شيخ، وهذا أنه العلماء هم يقال لهم شيخ، هذا منشأه أن الإنسان بعد كبر سنه يحصل له تجارب وعلوم. فالإنسان العالم اللي هو حتى قبل أن يكون وصل إلى هذا المرحلة صار له علوم يقال له شيخ، تشبيها له بكبر السن، والأصل معنى الشيخوخة كبر السن. ومنكم من يتوفى من قبل، طبعا مو كل إنسان يصل إلى مرحلة الشيخوخة، بل لا يبلغ الأشد من قبل، يعني من قبل بلوغ الأشد أو من قبل الشيخوخة. يتوفى من قبل يعني يموت، والتوفية قلنا سابقا معناها بأنه هو الأخذ بكامله، يتوفى يعني يأخذه الله. إحنا عادة في التعبير العامي نقول توفاه الله، أو يقول توفى. توفى خطأ، توفي متوفى. الإنسان ما يتوفى، الإنسان يتوفى. وأنه هو اللي الله تعالى الذي يتوفاه يعني يأخذه. ومنكم من يتوفى من قبل، يعني من قبل بلوغ الأشد ومن قبل الشيخوخة، من قبل هذه المراحل في الطفولة مثلا أو في الشباب إلى آخره. ولتبلغوا أجلا مسمى، أيضا هناك معطوف مقدر، يعني هذه الأمور كلها وهذه المراحل لتبلغوا أجلا مسمى، يعني يطوركم ويطوركم حتى تبلغوا الأجل المسمى. المسمى يعني المقدر، كل إنسان له أجل مقدر، وكل شيء الله تعالى قدره بقدر. وهذا طبعا قضية القضاء والقدر بعد بحث طويل، ليس معناها أن الإنسان ما يعمل شيء يقول هذا مقدر بعد انتهى. مقدر إذا أنت ما تقدر تعمل شيء، وإذا أنت تقدر تعمل شيء المقدر هو أنك ما تعمل وتموت مثلا. واحد يمكن يقول أنا أخلي أجيس الكهرباء، إذا مقدر أنا أموت أموت سواء أجيس أو ما أجيس، إذا مو مقدر ما راح أموت. لا، هذا خطأ. المقدر هو أنك تجيس الكهرباء وتموت، وأنت المقصر اللي جست الكهرباء. فالإنسان ما يعرف شنو هو المقدر. هذا مو معناه أنه يعمل الشيء، هو أنت دخلت في التقدير، يعني كنت جزءا من التقدير. على كل حال، لتبلغوا أجلا مسمى يعني لتبلغوا أجلا مقدرا ومعينا من الله. كل إنسان له أجل، وكل شيء له أجل. ولعلكم تعقلون، أيضا هنا واو، ولعلكم يعني كل هذه الأمور الله تعالى أبدأها وأنشأها لعلكم تعقلون، يعني الإنسان نزل على هذا الكوكب اللي يستدعي وجوده عليه المرور بهذه المراحل الطبيعية وهذه التطورات حتى يعقل. لعله يعقل، لعله يعني يمكن يعقل يمكن ما يعقل، ولعل معناه هذا، يعني هذه الأمور الله تعالى أنشأها لعلك تعقل، يمكن تعقل يمكن ما تعقل. ومعنى التعقل هنا، لعل المراد بالتعقل هنا إدراك عظمة الخالق بإدراك عظمة الكون. يعني الإنسان إذا لاحظ هذه التطورات العارضة على البشر والمراحل التي مر بها البشر وغير البشر، يصل إلى هذه النتيجة أن لهذا الكون خالق مدبر حكيم وهو الإله. إذا هذا الإنسان بعد ملاحظة كل هذه الأمور الدقيقة اللي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى هذا المرحلة، ما يعتقد أن هناك مدبر حكيم جعل كل هذه الأمور الدقيقة، ويتصور أن صدفة كل هذا صار هالشكل، ليس هناك هدف وليس هناك غاية وليس هناك حكمة وليس هناك تدبير، حسب ما هم يقولون. يقول لا، ليس هناك موجود ذكي، ذكي يعبرون عن الله تعالى. خب هذا ينبغي أن يقال أنه من أغبى الأغبياء، وإن كان هو بلغ مرتبة من العلم، فهذا العلم لا ينفعه شيئا لأنه لم يعقل أبسط البسائط. وهنا أكو إشكال، يعني من بعض الجاهلين يعترضون على القرآن بأنه كيف ذكر هذه المراحل، نطفة، علقة، مضغة، ما عندنا مراحل. أكو واحد من الكتاب اللي يكتبون في الإنترنت، من ذول الملحدين، يعترض على القرآن بأنها المراحل. منين طلع القرآن؟ الإنسان يتطور في كل لحظة، يتغير في كل لحظة، مو أنه مثلا هو الآن نطفة فجأة يصير علقة، فجأة يصير مضغة. من يقول هالشكل؟ هذا مليون مرحلة أكو، مو مرحلة، مو أربع أو خمس مراحل. هذا كاتب هالشكل. خب هذا هم أيضا من الغباء، هم وين قال الله أنه بس هذه المراحل؟ هو أصلا هذه المراحل ربما يذكر بعضها ربما يذكر كلها ربما يذكر. خب مثلا إحنا نقول بأن إذا واحد يسألك الرطب مثلا أول يكون بسرا إحنا نقول خلال ثم يكون رطبا ثم يكون تمرا، يعني هو بس ثلاث مراحل، هم مليون مرحلة فيه من أول ما يتكون إلى أن يصير تمر كل ساعة كل لحظة بشكل، ولكن هذا بالدقة تقدر تفهم. العرف يخلي لكل مرحلة من المراحل له أثر له اسم. الإنسان الكبير أفرض الإنسان المتولد، هذا خو واضح، هذا بعد ما يبي العلم، هذا على باله الذي ألف القرآن حسب رأيه هذا جاهل ما يعرف مراحل تكون الجنين، كاتب هذا الشيء. خب خو هذا خو يعرف أن هذا الإنسان يمر بمراحل حتى يصير شيخ، مو أنه أول شيء طفل فجأة يصير شباب وفجأة ماشيخ، واضح هذا كل يوم شكل وكل لحظة شكل إلى أن يوصل إلى هذا. هذه المراحل نخلي لها اسم، ليش؟ لأن هذا له أثر عندنا. يعني لما نقول هذا الرطب قيمته تختلف عما يكون تمر أو يكون خلال، مو أن هذه المراحل بس الثلاثة هو طفرة، ما أدري يعني شنو الغباء، ما أدري. ويكاتب على أنه شيء علمي، يعني يرد على القرآن كأنه يقول هذا اللي كاتب القرآن ما يعلم مراحل تطور الجنين، على باله أربعة أو خمسة. منو قال هالشكل؟ هذا الأربعة والخمسة اللي يذكرها الله للتنبيه على وجود مراحل تطور، مجرد هذا، ومو كتاب بيولوجيا حتى يقول لك بأنا شنو هو مراحل تطور الجنين. والحمد لله رب العالمين.